كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور. النهاردة هنتكلم عن مشكلة كتير مننا بيتعرض لها، وفي أحيان كتيرة ما بنلاقيش تفسير ليها. من الحاجات اللي أنا حابب برضو أوجه أنظار حضراتكم إليها، وهي لا تخفى على شريف علمكم، إن القرآن بصائر من ربنا سبحانه وبحمد، ربنا قال هذا بصائر من ربكم، فالقرآن بصائر، فهو بيبصرنا بأمور وبينبهنا لظواهر احنا ربما ما نكونش منتبهين إليها، يعني ما ناخدش بالنا هو ده بيحصل ليه وإيه سببه ومنين جت المشكلة دي. ولذلك كلما زادت مساحة اتصال الإنسان بالوحي كل ما زادت مساحة تبصره بالحقائق، يعني مساحة تبصره بالحقائق تزداد كلما ازدادت مساحة عنايته بالوحي. فمثلا كتير مننا بيجد ان هو في اوقات يخذله علمه. ازاي؟ يعني مثلا واحد، خليني ابدأ مثلا ممكن بمجال اختصاصي اسمحوا لي، هو طبيب وشايف نفسه ماهر في اختصاصي بشكل كبير جدا، لكن وحالة تيجي حالة عادية جدا جدا من الحالات اللي هي المألوفة بالنسبة له اللي بتمر عليه كتير، لكن يفاجأ ان هو الحالة دي، يعني احنا دايما نقول كده عكربت معاه، يعني مش ماشية كويس، مش ماشية زي ما هو مرتب. واحدة مثلا ست في المطبخ من عادتها انها بتعمل الاكلة دي كتير، مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، بس في مرة كده تلاقيها لا مش عارفة تعملها كويس او تلاقيها باظت منها. مثلا واحد هو عارف الطريق للمكان الفلاني لدرجة ان هو يقول لهم ما تقلقوش انا عارف الطريق خليكم بس ورايا انا حافظه كويس جدا، فيجد ان هو خذل. في اوقات كتير مثلا حد يقعد يتكلم عن حاجة بثقة شديدة جدا فيجد انه خذل. طيب دي ظاهرة موجودة، مسألة أن يخذل المرأة علمه، يعني أن أنا علمي يخذلني، تمام، معلوماتي تخذلني، أو بمعنى أدق أحيانا اللي كنا بنقول عليه كده بعبارة دارجة نقول أن معلوماته خانوا علمه في المسألة دي. الظاهرة دي بتحصل لنا وأحيانا ما نعرفش تفسيرها. الأسوأ ان احنا نيجي نفسرها تفسير مادي فنقول ايه، اصل انا المرة دي لعلي ما عملتش كذا ولعلي ما عملتش كذا ولعلي ما عملتش كذا، فيجي المرة اللي بعدها يغلط نفس الغلطة. وسبحان الملك، يعني في اوقات كتير يبقى في مسألة من ده، بقى الصورة الأسوأ، ان من كتر ما يخذل المرء في مسائل يبدأ يفقد الثقة فيما وهبه الله اياه، او يحس انه انسان فاشل اصلا، ما انا يعني الحاجه دي عملتها واتقنتها ومش عارف ايه وبعدين جت باظت عليا ولقيت نفسي فشلت في الاخير. عارفين انتوا فكره الناس اللي هي مثلا يعملوا مشاريع يدرسوها كويس جدا 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 ويحاولوا يسلكوا سبيل المشاريع دي وفي الاخر برضو المشاريع دي تفشل او تخفق ويلاقوا نفسهم في الاخر برضو رجعوا لنقطه الصفر، بل ربما اسوأ من نقطه الصفر. لان الحقيقه في عامل مهم جدا 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 احنا بنغفل عنه، وفي قضية في منتهى الأهمية احنا لا ننتبه لها. القضية دي الرسالة اللي معانا النهاردة من رسائل ربنا لينا من رسائل الفجر، يرجى انها تنبهنا للسبب، يعني تبصرنا بالمشكلة وتبصرنا بالحل ان شاء الله. احنا مش عايزين عقلية المشكلة بقدر ما احنا عايزين عقلية الحل. طيب الآية دي جات في معرض قصة يعني مشهورة مش تخفى على شريف علمكم، جاءت في كتاب الله سبحانه وبحمده، لكن جاء فيها كده كلام على لسان أبطال القصة دي. الكلام ده أنا في رأيي لو إنه استقر في قلوبنا وإحنا انطلقنا منه واعتبرناه حقيقة أساسية وعلم يقين إحنا بنعمل مقتضاه، أعتقد إن إحنا ممكن نكون في منأى عن كل المشاكل اللي أنا كنت بحكيها من شوية. إيه اللي حصل من أبطال القصة؟ إيه الموضوع بالضبط؟ ده اللي موجود في الآية رقم 32 من سورة البقرة، اللي ربنا سبحانه وبحمده بيخبرنا فيها وبيقص علينا فيها كلام قالته الملائكة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لو استقر في وجدان كل واحد مننا لا علم لنا إلا ما علمتنا، يعني لو استقر معنا احنا بنردده مثلا في اليوم من امام حد ادنى 8 مرات، 8 مرات يعني بنردده المفروض فأوردنا بعد الصلوات الخمس، يعني بنردده 5 مرات، بنردده في اذكار الصباح، بنردده ممكن في اذكار المساء، بنردده قبل ما ننام. معنى بنردده كتير جدا، لكن للاسف الشديد ربما نغفل عنه. معنى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المعنى ده معنى إن الله سبحانه وبحمده لا يستطيع أحد أن يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا علم لأحد إلا بتعليم الله إياه. فالله هو اللي بيعلم الإنسان الحقيقة. فالإنسان خرج من بطن أمه، قال ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تستعملون تلك الأدوات في رفع الجهل عن أنفسكم. تمام. طيب هو الإنسان ده ممكن الأدوات دي يستعملها، بس يعني لا تزيده إلا جهلا. وده اللي بيحصل، إن في حاجة في لون من الهداية إحنا يعني مش منتبهين ليه، اسمه الهداية العامة، أو اسمه ممكن نقول عليها هداية المرء لمصالح دنياه ومصالح بدنه، يعني مصالح الأبدان في مقابل مصالح الإيمان، ومصالح دنياه في مقابل مصالح أخرى. إيه الهداية دي؟ الهداية اللي بتخلي النهاردة الولد الصغير اللي بيطلع عن بطن أمه، هو لسه طالع عن بطن أمه، يعني أنتوا لو حضراتكم حد يعني بيقرأ منكم كده في مسألة كيف يرضع الطفل الصغير، يعني انتوا هتنبهروا بالطريقه اللي هو بيرضع بيها. يعني يكفي بس ان اقول لحضراتكم ان هو مش بيمص، هو مش بيشفط، ده هو بيضغط، وبيضغط في مكان معين، ولما بيضغط بيندفع اللبن بكميه معينه، هو بيبقى مدرب على انه يستقبل الكميه دي وما يشرقش. يعني حاجه عجيبه جدا، يعني لولا بس ايه ضيق المقام كنا يعني تكلمنا في تفاصيلها. بس ببساطة شديدة جدا، مين اللي علم الطفل اللي طالع من بطن أمه ده اللي هو لسه هو بيستقبل الحياة، مين اللي علمه إن هو ما ينفعش يشفط، هو اللي ينبغي إنه يضغط على منطقة معينة اللي بيتلقى منها اللبن، ومع الضغطة دي المفروض يندفع اللبن بشكل ما، مين اللي علمه برضه إنه يحسن استقبال اللبن ده فما يشرقش ما يموتش، وده كافي إن هو يقتله، يعني كافي إنه يقتله، يكفي بس 1 سم بس كده ممكن يقفل شعيباته الهوائية. في القصة بقى كده الشعبات الهوائية. فمين اللي هدى هذا الطفل الصغير الرضيع للكلام ده؟ ده اللي بنسميه الهداية العامة، أو بنسميه هداية المصالح الدنيا، زي ما ربنا يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. تمام. فده لون من الهداية بيحصل للبشرين. فالبشر لولا هداية الله إياهم لكانوا ضلالا، يعني الأصل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالأصل أننا ضلال، الأصل أن الإنسان ضال إلا أن يهديه الله سبحانه وبحمده. دي حاجة في أصل تركيب الإنسان. لو أن الإنسان فهم هذا المعنى سيكون هذا الفهم، مجرد الفهم بالنسبة له أمانا من الخذلان، يكون أمان من الخذلان. فالمعنى ده الذي أدركته الملائكة، رغم أن الملائكة ممكن يكون عندها من المعارف ومن العلوم أضعاف أضعاف ما عند البشر وأضعاف أضعاف ما عند الإنسان، لكن هي تعرف قدرها وتعرف قدر ربها. وفي الحقيقة يا جماعة يعني العلماء أجمعوا على أنه لا يعصي الله إلا جاهل، لأن العبد كلما عرف نفسه كلما عرف ربه، وكلما عرف ربه كلما عرف نفسه. يعني كل ما نعرف علم ربنا كل ما ندرك قد إيه إحنا جهال، وكل ما نعرف العلم بتاعنا حجمه قد إيه كل ما ندرك فعلا، أو بمعنى أدق كل ما نعرف العلم بتاعنا الليميتيشنز أو المحددات بتاعته، يعني العلم ده ليه حد وليه حد وليه حد وليه سقف، كل ما ندرك قد إيه علم ربنا سبحانه وبحمده كامل شامل. ولذلك كان أعلم الناس بالقضية دي هم الناس الأعلم بالله، يعني ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب في موقف حاضر أوي في القرآن الكريم، وهو موقف تعليمي لو صح التعبير، موقف إن واحد من أنبياء الله بل من رسل الله بل من أولي العزم من الرسل، بل على الراجح إنه تالت أفضل إنسان عند ربنا، الله سبحانه وبحمده أرسله لو صح التعبير في رحلة تعليمية، رايح يتعلم. هو دلوقتي في موقع المتعلم ورايح لواحد تاني، تمام؟ سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم رايح للخضر، على الراجح أنه نبي، فرايح للخضر يتعلم منه. الحاجات العجيبة جدا مما صح في هذه القصة أن الخضر وهو في السفينة مع سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم رأى عصفور ينقر من البحر، يعني راكبين هم في السفينة في بحر، يعني مش بقى في نهر ولا في بحر كبير. طيب وهذا العصفور هينقر نقرة من الايه من اليم او البحر الكبير ده. فلو كلمنا في بلغة الارقام على مستوى المساحة على مستوى الحجوم الحجم، الكمية اللي خدها العصفور ده من البحر ده قد ايه؟ سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى، قال له يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق أجمعين. في رواية ما علمي وعلمك، وفي رواية تانية ما علمي وعلمك وعلم الخلائق أجمعين إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا اليوم. فليه؟ لأن الخضر يعني الخضر سيدنا موسى راح له عشان يتعلم، هذا معلم وبيقول كده. ولذلك لا يستطيل بعلمه إلا جاهل، لا يستطيل بعلمه إلا جاهل، ولا يفتخر بمعلوماته إلا جاهل، ولا يشعر بالاستغناء عن ربه في تعليمه إلا إنسان جاهل. مش ممكن إنسان يعرف ربه يشعر أنهم مستغنى عن ربه، مستغنى عن أن يعلمه الله سبحانه وبحمده. فكما أخبر ربنا سبحانه وبحمده الرحمن خلق الإنسان إيه؟ علمه البيان. فهو الإنسان أصلا هو لولا تعليم الله عز وجل له لصار جاهلا، يعني هو أو لبقي جاهلا على أصله، بقي جاهلا. فالله علمه البيان، الله علمه القرآن. فلا يحيط المرء بشيء من علم الله إلا بالله. والمعنى ده لو استقر في النفوس لا 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 هيفرق كتير جدا 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 في حركة البشر. فقالوا سبحانك، والتسبيح يجي في القرآن تنزيه ويجي تعجيب، يجي تنزيه سبحانك يعني ننزهك سبحانك وبحمدك عن كل نقيصة، سبحانك ننزهك عن ان احنا من لا نؤمن بك في هذه المسألة كما ينبغي، عن ان احنا نتصور اي نقيصة فيما يخص علمك، سبحانك تعجيبا، يعني بنقولها دايما هو تعجب اكبار لا انكار، تعجب اكبار لا انكار، سبحانك لا علم لنا، لا علم خلاص، ومهما دق او صغر هذا العلم، وسبحان الله بناء الجمله نفسه بؤكد على المعنى ده، لا علم، لا علم لنا الا ما علمتنا. يعني هذا الاسلوب الذي استعملوه اسلوب يسمى في اللغه اسلوب قصر، واداته النفي والاستثناء لا والا، وهذا في لغه العرب يفيد اشد درجات الحصر. يعني هم يقروا بأن الله سبحانه وبحمده هو المنعم عليهم في كل معلومة تعلموه، يعني ما فيش أدنى علم يصلهم إلا بتوفيق الملك وتيسيره سبحانه وبحمده. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانه وبحمده. إنك أنت العليم الحكيم، أنت العليم، علم الله الشامل الكامل، علم الله عز وجل بالكليات والجزئيات، كما أخبر ربنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم على تفسيراتها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من الحاضر والمستقبل وما خلفهم من الإيه؟ من الماضي أو على غيرها من التفسيرات. فإنه العليم سبحانه وبحمده العليم، لا تخفى عليه خافية، ما يعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهو العليم وهو الحكيم سبحانه وبحمده، الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الحكيم الذي يحكم الأشياء سبحانه وبحمده، الحكيم الحاكم الذي له حقية الحكم سبحانه وبحمده، الحكيم المهيمن سبحانه وبحمده. فهو العليم الحكيم، فمع هذا العلم هناك حكمة، مع هذه الحكمة هناك علم. فالمرء اللي يعرف هذا الكلام ده هيؤثر في سيره إلى الله، بل يؤثر في سيره في الحياة. طيب باختصار شديد أنا عايز أقول إيه، هذه الرسالة التي أخبرنا الله سبحانه وبحمده بها، المفروض أن ده جزء من قصة، ودايما القصص احنا بنبقى مطالبين ان احنا نتفكر في الحال ونتفكر في المال. يعني احنا المفترض ان احنا نحدد ايه العبرة الرئيسية اللي ربنا بيخبرنا بها هنا. يعني هنا القصص ببساطة شديدة جدا بقول لقد كان في قصصهم عبرة. طيب ففي عبرة، في عبرة عقلية المفروض احنا نخرج بيها، وفي عبرة قلبية تحصل لي. طيب وربنا الفقصص القصة لعلهم يتفكرون، نتفكر في ايه؟ نتفكر في المعنى عشان نفهمه، ونتفكر في الكلام ده عشان نطلع منه عبرة رئيسية أو أبرز ما ينبغي أن نفعله، ونتفكر في حالنا، ونتفكر في مآلنا ده تدبرا، ونتفكر كمان في 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 كيف نعمل بما استخرجناه من العبر. طيب فنشوف مع بعض النهاردة، أنا عايز أتفكر في الكلام ده خلاص، يعني حاولنا على قد ما نقدر نفهم المعنى. المفروض الخطوة اللي بعدها نحن نتفكر عشان نطلع العبرة الرئيسية. طيب هو ليه ربنا بيقول لنا كده؟ ليه ربنا بيخبرنا بهذا الذي قالته الملائكة؟ أنا وإنت بعد ما سمعنا الكلام ده وفهمناه، إيه أبرز ما ينبغي علينا فعله؟ ببساطة شديدة جدا إن أنا أفتقر إلى الله دوما سبحانه وبحمده، أفتقر إلى الله وحده دوما في العلم، في مسألة العلم، سواء كان تعلما أو تعليما. يبقى لا علم لنا إلا ما علمتنا، يبقى الإنسان يفتقر إلى الله. أنا أبرز من بغالي فعله أن أفتقر إلى الله دوما، إلى الله وحده دوما في مسألة العلم. تمام. طيب هذا الافتقار إلى الله سبحانه وبحمده هذا افتقار مع إقرار، أنا أفتقر وأقر لله سبحانه وبحمده بذلك. أنا محتاج بقى أن أنا أتفكر في حالي وأتفكر في مالي. إزاي أتفكر في حالي؟ تقييما لنفس وتفقدا لمواطن الخلل، يعني أقيس نفسي زي ما قال الشيخ حسين تيمية في القصص، قياس الحال بالحال والمآل بالمآل. أقيس حالي هنا بحال الملائكة، هل فعلا أنا حاضر عندي المفهوم ده؟ يعني حاضر عندي النهاردة لما مثلا ربنا يمن علي في تخصصي أو في شغلي، بقيت الحمد لله عندي مهارات كويسة، وبقيت عارف دايما أنسب الفضل إلى الله سبحانه وبحمده، أقول الحمد لله ده من فضل ربنا، ربنا كريم. يا جماعة يعني هو الله سبحانه وبحمده له الفضل في الإنشاء والابتداء، وله الفضل في الإتمام والانتهاء. يعني الانسان لازم يكون فاهم دي برضو، ان انت ربنا ليه انت قبل ما ربنا يعلمك انت جاهل، وحتى بعد ما ربنا يعلمك انت ربنا ممكن العلم ده في لحظه يضيع، في لحظه يضيع سبحان الله. الانسان يحصل له اي حاجه كده في كيمياء مخه خلصنا، ينسي كل حاجه سبحان الله. يعني هو الانسان يعني مش فكره دايما الانيشيشن او البدايه، فكره المينتنس او الاستمرار، ان انت تستمر هذا العلم حاضر عندك، ده لازم الانسان يكون قلبه فيه متعلق بالله ومفتقر الى الله ولائذ بالله سبحانه وبحمده ومتوكل على الله. يبقى انت المفروض تتفكر في حالك، هل فعلا انت في كل حاجه انت علمتها في الدنيا انت مدرك او مستشعر لفضل الله سبحانه وبحمده عليك؟ انت دائما تنسب الفضل الى الله؟ انت مفتقر الله دوما في الابقاء على هذا العلم وحفظ هذا العلم؟ يعني دي مسألة مهمة. فنقيم انفسنا في ضوء الكلام ده. انت لما بتحب تتعلم حاجة جديدة، بتقول مثلا عايز اتعلم سي المهارة الفلانية، عايز اتعلم العلم الفلاني، اتعلم مثلا فقه، اتعلم في كتاب ربنا، اتعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان يخص دينك او يخص دنياك من امور دنياك، انت بتبقى هل بتنطرح على باب ربنا الاول ان هو يعلمك؟ ده يا جماعة ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، رغم انه يعني لو هنقول واحد من البشرية عنده كل المؤهلات انه يتعلم كويس جدا جدا جدا، يعني من الاخر ما حدش من البشر عنده مؤهلات انه يتعلم زي النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم كده ربنا يقول له وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، يعني يقول له كده، يقول له ايه، يأمره ان يفعل ذلك، يقول له ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما. وهو من هو صلى الله عليه وسلم. فأنا النهاردة لما بحب أبدأ أتعلم حاجة، هل بقول لا استنى الأول أن أنطرح على باب ربنا أسأل ربنا الكلام ده أفتقر الله، ولا دايما نفكر بس في الأسباب، نفكر أنا هروح كذا كذا، أنا هقدم في الدبلومة الفلانية، هقدم في الماستر الفلاني أو الماجستير الفلاني، هقدم في الدكتوراه الفلانية، ممكن أقرأ الكتاب الفلاني، ممكن أعمل كذا. لا، للأسف الشديد يعني قليلا ما نتذكر لله سبحانه وبحمده في المسألة دي. انت بتطلب هبة، بتطلب منا يا جماعة، انت النهاردة لو عايز مثلا عندك مشروع عايزه ينجح، عندك مثلا قدمت في حاجة ومستني تقبل، تم التعلم ده مشروع، التعلم ده مشروع اصلا، يعني مشروع مهم جدا، هي نعمة اعظم من كل نعم الابدان، يعني من اعظم نعم الله عز وجل على خلقه. احنا لسه بنقول ربنا لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستزيد من شيء الا من العلم، وقل رب زدني علما. فدي اصلا من اعظم منن الله سبحانه وبحمده على عباده، انك تتعلم، والمعلومه اللي انت بتاخدها دي منك كبيره من الله سبحانه وبحمده، ولا يقدر قيمه العلم الا انسان فقيه يفقه الامور على حقيقتها. فانت هل فعلا انت بتفتقر الله سبحانه وبحمده في مساله التعلم اصلا، ابتداء في مساله ان انت تستمر على ان ربنا يحفظ لك العلم اللي اتعلمته؟ يعني ما هو ده مثلا بيحصل كتير جدا، يعني كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اني لاحسب ان العبد ينسى العلم يعلمه بالخطيئه يعملها، بالخطيئه يعمله. ولذلك حتى الضحاك ابن مزاحم كان بيعلق على قول الله عز وجل وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبيقول إن مما يدخل في الآية دي إن الإنسان يتعلم المعلومة أو يتعلم القرآن تحديدا فينساه، وقولوا أي مصيبة أعظم من أن ينسى المرء القرآن. يعني فكرة إن الإنسان يعلم هذا العلم العظيم الشريف وينساه. فهل أنت متعود تفتقر إلى الله، تنطرح على بابه، تلوذ به، تتضرع اليه في ان انت تتعلم اصلا، وانه يحفظ عليك العلم اللي انت تعلمته، وانه كمان يزيدك منه، وانه يعينك، ودي حاجه مهمه جدا جدا، على انك تنتفع به، على ان يكون علما نافعا، علم تعمل به، ان العلم ده تنتفع به، انه يكون حجه لك لا عليك. نسال الله العافيه. ودي من أصعب الأمور، أن يكون حجة لك لا عليك. مهم، فانا محتاج اقيم نفسي في ضوء الكلام ده، محتاج اتفقد مواطن الخلل اللي عندي. انا عندي مشكله، انا فعلا انا مثلا باجي اتعلم حاجه او اقرا حاجه او اسمع حاجه، طب انا ليه ما فعلا ما بستعينش في ربي؟ ليه ما افتقرش الله سبحانه وبحمد ان هو يعلمني؟ طب انا اتعلمت ليه ما بفتقرش الى ربنا ان هو يحفظ على العلم ده؟ يعني وهيجي معانا ان شاء الله قد ايه النبي كان حريص على المساله دي ومهتم بيها جدا جدا جدا. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده، يعني بعد تقييم النفس تفقد مواطن الخلل، ممكن لا انا عندي مشكلة ان انا مثلا ما بسألش ربنا انه يزيدني من العلم، رغم انها حاجة مهمة جدا جدا، والناس دول اهل العلم دول يعني لهم رتبة كبيرة عند الله سبحانه وبحمد، ده مش مقام تفصيل في المسألة دي. طيب عايزين نروح بقى للتفكر في المآل. يعني ايه التفكر في المآل؟ يعني ماذا اذا، ماذا اذا لو انا قمت النهاردة انا انطرحت على باب الله سبحانه وبحمد وافتقرت اليه في مسألة العلم تعلم ككل، ايه اللي هيحصل؟ يعني اولا تبقى معان وميسر ليك الامور اصلا في التعلم ابتداء، والامثله كتير جدا. النقطه الثانيه ان الله سبحانه وبحمده يحفظ عليك العلم ده، ان ربنا يزيدك من العلم ده، ان الله سبحانه وبحمده ينفعك بهذا العلم، ودي مساله مهمه جدا، ينفعك بهذا العلم. وهذه الأشياء والله يعني أمور في غاية 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 الأهمية، وإذا حصلت للعبد، إذا حصل للعبد هذا الأمر خلاص، فهذا المفتقر المتوكل على الله المستعين بالله سبحانه وبحمده هذا موفق. وأنا بنبه على مسألة، هي مش مسألة بس أن تفتقر في، أنا قلت افتقار وإقرار، أن أنت تخيل بقى لما تقر بين الناس اللهم لك الحمد، والله أنا والله هي منا من الله، والله ربي كريم، والله لولا توفيق ربنا. للأسف الشديد كثيرا حينما نتحدث عن الله سبحانه وبحمده بحس ان احنا بنعمل، او يعني لما نتحدث عن انجازاتنا احنا كأننا بنعمل دعاية لأنفسنا، مش بنأخذ بأيدي الناس الى الله. فالواحد فينا مثلا لو من الله عليه بأمر من الامور تلاقيه عمال يحاول يبرز ايه نقاط تميزه هو، اصل الحمد لله انا وانا وعندي 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 وعندي، يعني رغم ان كل هذه الامور يعني وراءها رب كريم منان وهاب رحيم حليم انه يعطي الانسان اصلا هو مقصر بهذا الشكل. فالحقيقة يعني هذا لون من الكفران البشع ان العبد ينسى فضل الله سبحانه وبحمده عليه ولا ينسب الفضل لربه سبحانه وبحمده. فلذلك الانسان محتاج برضو يشهد بعد ما يحدد العواقب السيئة، يشهد العواقب السيئة للمسألة دي، لمسألة ان هو لا ينسب الفضل الى الله ولا يفتقر الى الله، هو مخذول، مخذول اي خذلان والله، مخذول سبحان الله. انت تيجي يعني تقوم انت متخيل ان انت ينسى العلم اللي وتلاقي الامور مش مستقرة ولا سبحان الله، ولا يكاد يصفو له امر، ولا يكاد يصفو له امر. الكلام ده انا بقوله لحد بيتعلم امر امور الدنيا، امر امور الاخره، طالب بيدرس، انسان بيتعلم تعليم حر، اي حد، احنا مفتقرين لهذه المساله. بل والله في الامور البسيطه ان الانسان يتعلم مهاره من المهارات، يتعلم يعمل حاجه من الحاجات، يبقى فاهم كويس جدا ان الله سبحانه وبحمده هو الذي يعلم. طيب الحقيقه ده مش كفايه، مش عايزين الكلام يكون دغدغه مشاعر او بث الخواطر، احنا عايزين نتزكى بهذه الايه، عايزين نتزكى بها تطهيرا وتطويرا. نتزكى بها تطهيرا وتطهيرا. طيب يعني ايه نتزكى بها تطهيرا وتطهيرا؟ نتزكى بها تطهيرا، عايزين نتطهر من ايه؟ من مثلا ان هو الانسان كان عنده مشكله ان هو ما بيسالش ربنا العلم، مش ما بيحرصش على انه ينتفع بالعلم. ما هو برضه في نقطه مهمه، ان الانسان لو تعلم، لو كان عنده نقاء للاستمداد، يعني لو بتعلم علم الوحي دي مشكله احيانا، الانسان ممكن يروح يتعلم من غير الوحي، او عنده مشكلة مثلا في انه يتعلم وبيعملش، او مش حريص انه، لان الانسان لما يعمل هذا يزيده علما، يعني هو اصلا لا يسمى عالم الا اذا عمل وكمان يعلم عشان يبقى رباني. فعايزين يعني الانسان المفترض يشوف ايه النقص اللي حاصل عنده، ايه القصور اللي حاصل عندي. انا والله بنسى لما اجي مثلا اقرأ او ادرس حاجة، بنسى افتقر الى الله، بنسدع ربنا، يحاول يتطهر من المساله. لا انا بتكلم عن نفسي كتير قوي، ببقى قاعد اتكلم وانا وعندي وعندي وعرفت وتعلمت وكذا وكذا. ولذلك حتى في بدايه كلام الانسان لما بيبدا بخطبه الحاجه، ان الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل، يعني هو بيعلن ابتداء ان انا ما انا يعني كل اللي عندي ده من عند ربنا، ولولا هدايه الله سبحانه وبحمده انا ما كنتش اقدر اقول اي حاجه. فالعبد محتاج للمسألة دي، محتاج يتطهر من أي شيء ينافي الافتقار إلى الله والتوكل على الله، يحاول يتطهر من نفسه ومن آفات نفسه، ويتطور. يتطور بإيه؟ بحاجة بسيطة جدا، إنه هو ينسب الفضل إلى الله سبحانه وبحمده، إنه يستهدي ربنا، فاستهدوني أهدكم. وإحنا لما نستهدي ربنا مش بنستهديه بس علميا، اللي هو ما يسمونه بهداية البيان والإرشاد، إنما نستهديه أيضا عمليا، هو ما يسمونه بهداية التوفيق والسداد والثبات. فأنا النهاردة ببقى عايز أهتدي بإرشادا وسدادا وثباتا، فأنا النهاردة أستهدي الله سبحانه وبحمده عشان يمن عليا بهذا الأمر. طيب، من الحاجات اللي تساعد الإنسان جدا إنه هو يعني يدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نتأمل في سيرته الشريفة نجد أنه كثيرا كثيرا ما كان يدعو الله سبحانه وبحمده بمسألة العلم النافع. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية، فكان اللي هو قل رب زدني علما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يعني هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم يقول انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. كمان نجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأوراد، حتى في الأوراد، حتى لو نسيت ده في الأوراد، يعني في أذكار الصباح والمساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فأنت لما تقول يعني أنت لما تدعو كده وأنت تفتقر إلى الله، يبقى من الحاجات المهمة اللي برضو يعني لعله فاتني نؤكد عليها مسألة الإقرار. الإقرار عايزين، دي من الحاجات اللي نكتسبها، الإقرار ونسبة الفضل إلى الله سبحانه وبحمده. فلو فعل العبد ذلك إن شاء الله يخرج من ظلمات الخذلان والنقصان اللي بيطرأ، الخذلان في يخذله علمه، والنقصان اللي بيطرأ على علمه، إلى أنوار العلم الكامل إن شاء الله الذي ينفعه الله سبحانه وبحمده به في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.